وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه في علاج استطلاق البطن. قال في الصحيحين من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، وفي رواية: استطلق بطنه. فقيا به عسى، وفي لفظ: فلم يزده إلا استطلاقا مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول له: اسقه عسلا. فقال له في الثالثة أو الرابعة: صدق الله، وكذب بطن أخيك. وفي صحيح مسلم في لفظ له: إن أخي عرب بطنه، أي فسد هضمه، بمعنى أصابه شيء من التخمة. قال: واعتلت معدته. والاسم العرب بفتح الراء، فإنه ضرب للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها، محلل للرطوبات أكلا وطلاء، نافع للمشائخ وأصحاب البلغم، ومن كان مزاجه باردا رطبا وهو مغذ ملين للطبيعة، حافظ لقوى المعاجين ولما استودع فيه، مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة، منقل للكبد والصدر، مدر للبول، موافق للسعال الكائن عن البلغم، وإذا شرب حارا بدهن الورد نفع من نهش الحوام وشرب الأفيون، وإن شرب وحده ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب والكلب وأكل الفطر القتال، وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته ثلاثة أشهر، وكذلك إن جعل فيه الغثاء والخيار والقرع والباذنجان، ويحفظ كثيرا من الفاكهة ستة أشهر، ويحفظ جثة الموتى، ويسمى الحافظ الأمين. هذا كله في من فوائد العسل. وإذا لطخ به البدن المقمل والشعر قتل قمله وصباءه وصئبانه، وطول الشعر وحسنه ونعمه، وإن اكتحل به جلى ظلمة البصر، وإن استن به بيض الأسنان وصقلها وحفظ صحتها. لكن هذا كله في العسل، ما هو في السكر، لأن العسل الموجود الآن أغلبه سكر. هذه الأوصاف كلها في العسل الطبيعي، عسل النحل الذي هو خالي من السكر. قال: وصحة اللثة، ويفتح أفواه العروق، ويدر الطمث، ولعقه على الريق يذهب البلغم، ويغسل خمل المعدة. وهذا مجرب من أحسن ما تعالج به المعدة وتنتفع به، هو لعقه على الريق مع الماء الدافئ، فهذا مجرب. قال: ويدفع الفضلات عنها، ويسخنها تسخينا معتدلا، ويفتح سددها، ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، وهو أقل ضررا لسدد الكبد والطحال من كل حل. قال: وهو مع هذا كله مأمون الغائلة، ليس فيه أعراض جانبية كالأدوية، قليل المضار، مضر بالعرض للصفراويين، ودفعها بالخل ونحوه فيعود حينئذ نافعا له جدا، وهو غذاء مع الأغذية، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وحلو مع الحلوى، وطلاء مع الأطلية، ومفرح مع المفرحات، فما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه، ولا مثله، ولا قريبا منه، ولم يكن معول القدماء إلا عليه، وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة، ولا للسكر، لا ذكر فيها للسكر البتة. وهذا معروف، كان عند آبائنا إذا مرض المريض بأي مرض يذهبون يأتون له بشيء من العسل من عند بعض الناس، فهو عندهم مباشرة يستعملونه علاجا. قال: لا ذكر فيها للسكر البتة، وأكثر البلايا والرزايا من هذا السكر، ولا يعرفونه، فإنه حديث عهد حدث قريبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب بالماء على الريق، يشربه بالماء على الريق، وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا يدركه إلا الفطن الفاضل، وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه في حفظ الصحة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.